إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، ما أحوجنا ونحن قد ودعنا شهر رمضان، ما أحوجنا إلى أن نستعظ من مواعظ القرآن، القرآن الذي كان شغلنا الشاغل في كثير من أوقات رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن رحمة، وإنه لهدى، وإن رحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن رحمة، وإنه لهدى، وإنه لشفاء لمن تلمس وبحث فيه. لقد كان لهذا القرآن شأن عظيم في شهر رمضان، حيث إنه أنزل فيه، وفيه تجارسه جبريل عليه الصلاة والسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه كانت المساجد تختلط فيها أصوات القراءة والدعاء والبكاء من خشية الله. هذا قبل أيام قلائل فقط، ولما كان كثير من المسلمين، ولله الحمد، لهم عناية طيبة بالقرآن في شهر رمضان، تلاوة وحفظا وسماعا ومدارسة، فإنه حري بهؤلاء أن يستفيدوا من آيات هذا الكتاب وأن يتدبروا. فقد قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإننا ندعو كل سال لكتاب الله أن يقف معنا مع آيات من كتاب الله، منها قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى مات. فإني سائل كثيرين من إخواننا سؤالا: هل عبد ربه حتى الموت ذلك الرجل الذي أقلع عن العبادة وتركها وهجر المسجد بمجرد حلول ليلة العيد؟ هذا والله عبد ربه حتى أتاه العيد، والعيد ليس هو اليقين. أيها الأخ في الله، يا من تريد النجاة لنفسك، إن الدموع التي سكبتها في رمضان، وإن يديك المتوضئتين اللتين رفعتهما بالدعاء في رمضان، هذا شيء يرجى لك من ورائه خير، وهو أمر طيب. ولكن الأهم من ذلك هو أن يكون أو تكون تلك الأعمال مقبولة عند الله. فهل من آثار القبول ما يحدث اليوم من هذه الشريحة في مجتمعنا؟ أتظن يا عبد الله أنك أتقى لربك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كانوا يضرب بهم المثل ولا زالوا في الاستقامة على شرع الله وفي عمل الصالحات وفي الطاعة والعمل لخدمة هذا الدين تضحية ونصرة وبذلا بكل ما يملكون، رفعوا راية الإسلام وصيروها عزيزة ونحن صرنا إلى ما صرنا إليه. ومع ذلك فأولئك القوم تتقطع قلوبهم خوفا ألا يقبل الله تبارك وتعالى أعمالهم الصالحة. وليس هذا قنوطا من رحمة الله ولا سوء ظن في الله، كلا، لكنه الوقار الذي في قلوبهم لرب العالمين، والإيمان الذي أضاء قلوبهم وأبصارهم. فقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجاء في الحديث أنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. بعد قضاء شهر رمضان حال كثيرين حال يدعو للعجب، يا ليتهم لم يدعوا، ويا ليتهم لم يصلوا التراويح ولم يجاهروا بالمعاصي. نحن نقول إن ترك المحرمات أولى من فعل المستحبات، إن فعل المستحبات ينفع بإذن الله، ولكن إذا قارنا بين فعل مستحب وترك محرم فإن ترك المحرم أفضل بكثير من فعل هذه المستحبات. إن بعض المنكرات فاحت ريحتها من يوم العيد، منذ يوم العيد، فهل صبروا؟ ألم يكن لرمضان ذكريات في قلوبهم؟ أيها الإخوة في الله، أي قيمة لذلك الحرص على صلاة التراويح وهي سنة يؤجر فاعلها ولا يؤاخذ تاركها؟ أي قيمة لها إذا ضيعت الفرائض وانتهكت المحرمات والحرمات؟ إن مثل من يهتم بالنوافل ويهمل الفرائض لا سيما صلاة الفجر، إن مثله والله كمثل الذي يبني قصرا ويهدم مصرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن كثيرا ممن هم غارقون في بحار الغفلة بعد رمضان بحاجة إلى أن يذكروا فيقال لهم: إن أعمالكم الصالحة التي قدمتموها في رمضان إنكم ترون أنها أعمال طيبة وحسنة وفقتم لها، فهذه نعمة عظيمة. وما هكذا تشكر النعم، وما هكذا يقابل الإحسان من الله تبارك وتعالى. وإن كنتم ترون أنكم أسأتم في شهر رمضان وقصرتم، فما هذا والله بحال التائبين؟ ما هذه حال التائبين النادمين؟ نسأل الله العافية والهداية للجميع. أيها الإخوة المؤمنون، يا من اجتهد في شهر رمضان فوجل لله قلبه وخشعت للرحمن جوارحه وبكت لله عيناه، أترى أنه من العقل ومن المنطق أن تلبس ثوبا أبيض نقيا ثم تتعمد تلطيقه بالبقع القذرة وتمزقه شر تنزيق؟ فكيف بمن زحزح في رمضان بإذن الله عن النار؟ وكيف بمن خرج في رمضان بصحائف بيضاء ثم هو يسودها بيده؟ إن هذا لشيء عجاب. وإن مما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للتدبر والتأمل قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ليس المقصود بقوله إذا فرغت يعني إذا صرت فارغا، الإسلام ليس فيه فراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ينبغي أن يكون هذا الفراغ مملوءا بما يصير رصيدا يوم القيامة. ليس المقصود إذا فرغت يعني إذا صرت فارغا، لا، بل المقصود إذا انتهيت من عمل صالح فانصب إلى عمل صالح آخر. هذا هو مقصود الآية، وليس كما يفهم بعض الناس أن المقصود أنك إذا فرغت من عمل وصرت فارغا وملأ عليك الفراغ كل شيء بالنسبة لك انصب إلى عمل آخر. لا، هذا العمر قليل، والعاقل من يستثمره قدر الإمكان. فما هذا والله بحال التائبين؟ ما هذه حال التائبين النادمين؟ نسأل الله العافية والهداية للجميع. أيها الإخوة المؤمنون، يا من اجتهد في شهر رمضان فوجل لله قلبه وخشعت للرحمن جوارحه وبكت لله عيناه، أترى أنه من العقل ومن المنطق أن تلبس ثوبا أبيض نقيا ثم تتعمد تلقيقه بالبقع القذرة وتمزقه شر تنزيق؟ فكيف بمن زحزح في رمضان بإذن الله عن النار؟ وكيف بمن خرج في رمضان بصحائف بيضاء ثم هو يسودها بيده؟ إن هذا لشيء عجاب، وإن مما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للتدبر والتأمل قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ليس المقصود بقوله إذا فرغت يعني إذا صرت فارغا، الإسلام ليس فيه فراغ تطيقه بالبقع القذرة وتمزقه شر تنزيق. فكيف بمن زحزح في رمضان بإذن الله عن النار؟ وكيف بمن خرج في رمضان بصحائف بيضاء ثم هو يسودها بيده؟ إن هذا لشيء عجاب، وإن مما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم للتدبر والتأمل قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ليس المقصود بقوله إذا فرغت يعني إذا صرت فارغا، الإسلام ليس فيه فراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ينبغي أن يكون هذا الفراغ مملوءا بما يصير رصيدا يوم القيامة. ليس المقصود إذا فرغت يعني إذا صرت فارغا، لا، بل المقصود إذا انتهيت من عمل صالح فانصب إلى عمل صالح آخر. هذا هو مقصود الآية، وليس كما يفهم بعض الناس أن المقصود أنك إذا فرغت من عمل وصرت فارغا وملأ عليك الفراغ كل شيء بالنسبة لك انصب إلى عمل آخر. لا، هذا العمر قليل، والعاقل من يستثمره قدر الإمكان. الحياة قصيرة والسلعة غالية والمنافسة قائمة، والسعيد من وعظ بغيره لا من صار هو موعظة للناس. أيها الإخوة المسلمون، ومن الآيات التي تحتاج منا إلى وقفة قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالشر والخير، قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أما الابتلاء بالشر فهذا لا يخفى الابتلاء بالشر، فحال كثير من المسلمين في كثير من البلدان حال مزرية، والعالم كله إلا من رحم الله يرمي العالم الإسلامي والمسلمين من قوس واحدة من خلال القوة العسكرية والإعلامية والاقتصادية، وينفذ ذلك أعداء مختلفون من المنافقين والمأجورين والعملاء والمرتزقة. ولكن الذي نخشاه ألا ينتبه العقلاء إلى الابتلاء بالخير. نعم، الابتلاء بالخير لا بالشر، لأن الله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. سبحان الله،
أيبتلي الله أحدا من خلقه بالخير؟
نعم،
في نفس الآية. فأخشى ما يخشاه الناصحون والعقلاء أن تكون النعم الدنيوية من مال وصحة وعافية وأمن إنما هو استدراج من الله. لذا فإنه يتوجب على كل ناصح مخلص صادق أن يحذر من سخط الله، وأن يدعو إخوانه المسلمين أن يغيروا ما بأنفسهم، يغيروا ما بأنفسهم من الأشياء التي تخالف شرع الله، أن نحرر عبوديتنا لله رب العالمين، أن نسخر كل ما نملك لخدمة هذا الدين. التغيير إلى الأحسن ما أسهله والله، لكن على من؟ على من سهله الله له واستعان بربه صادقا في ذلك. هل تريد الدليل؟ هل تريد يا أخي الدليل على هذا الكلام؟ إن أكبر دليل على أن الخير التغيير إليه ليس صعبا أن كثيرا من الناس يخادعون أنفسهم حينما يزعمون أنهم لا يستطيعون التغيير. وأكبر الأدلة على عدم صدقهم هو حالهم في رمضان. كيف انقلب هاجر القرآن إلى كان له صباحا ومساء في رمضان؟ كيف تحول هاجر المسجد إلى متهجد، ليس إلى مؤذن للفروض، إلى متهجد ما تفوته ركعة؟ وجزاه الله خيرا على ذلك. نقول هذا ولله الحمد، هذا رجل موفق في رمضان. بعض الناس يصلي التراويح والقيام ساعتين وأكثر ويعجز باقي السنة أن يصلي 5 أو 10 دقائق الفرق. هذا يدل على ماذا؟ على تناقض. كيف يتحول الشحيح بماله في رمضان إلى منفق، منفقا في سبيل الله؟ كل ذلك في رمضان. ما الذي جعل هؤلاء يتغيرون؟ وما الذي جعلهم أيضا بعد رمضان يرجعون؟ إنه التلبيس. يظنون أن عبادة شهر واحد كافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. هل نسيت يا أخي آخر الحديث؟ إن اجتنبت الكبائر، إن اجتنبت الكبائر. وهل ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله؟ هل هو إلا كبائر؟ وهل تعلم يا أخي أن أي صغيرة يصر عليها إنما تصير كبيرة؟ فأين الصغائر؟ ماذا بقي من الصغائر؟ إذا كانت الصغيرة إذا أصر عليها العبد صارت كبيرة كما دل على ذلك النصوص. فكيف يدعي هؤلاء أنهم غير قادرين على التغيير إلى الأحسن؟ القضية أيها الأخوة مخادعة، والشيطان حرص ولا زال أن يبقي هذه الطائفة من الناس على ما هي عليه. لما عجز أن يجعلهم حتى في رمضان يبقون على ما هم عليه، قال الشيطان لهم: على الأقل في رمضان لا مانع أن تفعلوا هذه الأشياء، فلماذا لا تستمر الجولة لكم ضد هذا الشيطان، فتستمروا حتى تلقوا وجه ربكم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن هؤلاء أيها الأخوة الذين يدعون أنهم لا يستطيعون الانتقال إلى الأحسن وهم قادرون بدليل رمضان غيروا واقعهم تماما، نقول لهم: اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله عز وجل لا يخادع، فهو يعلم ما في أنفسنا فاحذروه. إن الله عز وجل يعلم ما في النفس فكيف بما هو فوق ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه والتدبر فيما أنزل إلينا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. قلوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فيا عباد الله،
بعد انقضاء شهر رمضان يعيش بعض المسلمين حالة نفسية غريبة تتمثل في ترك التقرب إلى الله بالنواحي. طائفة كبيرة من الطيبين الصالحين بعد رمضان يتركون كثيرا من السنن والمستحبات، وكأن السنن والمستحبات لا تصلح إلا في رمضان. هذا الشعور يوجد عند كثيرين وهم بين مستقل ومستكبر. لا شك أن لرمضان المبارك دورا كبيرا في رفع الهمة ودفعها للعمل الصالح، إلا أنه ينبغي على المداومة على الخير ولو كان قليلا. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري ومسلم. أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو كان قليلا حتى لو كان يسيرا. ومن ذلك المحافظة على الوتر ولو قبل النوم، والسنن الرواتب وركعات من الضحى، سنة الوضوء، الصيام المستحب كصيام ست من شوال، الأيام البيض، الاثنين والخميس، الإكثار من الذكر، الذكر الصباح والمساء وعند المناسبات وعند الأحوال، في الصباح في المساء عند دخول المسجد عند الخروج منه. هذه الأذكار لها قيمة عظيمة جدا في رصيد الحسنات وفي الأثر على النفس. إن اللسان إذا كان رطبا من ذكر الله عز وجل رجع بفائدة كبيرة جدا على العبد في كل جوارحه وفي كل حياته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء أيها الأخوة كثير من الناس يقصرون فيها تقصيرا كبيرا بعد رمضان. فإن الواحد منا أيها الأخوة لو تأمل في أحواله لوجد أنه مقصر تقصيرا كبيرا في الأذكار مثلا والمحافظة عليها، وكذلك الأعمال الصالحة الأخرى، صلة الأرحام ليس خاصة برمضان، العفو عن المسيء، التسامح، طلب العلم. طلب العلم، لا تظنوا أيها الأخوة أن طلب العلم لا بد من حضور الدروس في المساجد. لا، طلب العلم وأنت في بيتك تقرأ كتابا، هذا من طلب العلم. قراءة التفسير الميسر، هذا من طلب العلم. قراءة حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من طلب العلم. لماذا الصحف تعطى كل يوم نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين ولا يعطى شيء من الكتب المفيدة المصلحة للقلوب والمصلحة للآخرة؟ لماذا لا تعطى ولو جزءا من الوقت؟ هذا كله أمر يقصر فيه. في رمضان كان يقرأ القرآن ربما يختم كل خمسة أيام، وبعد رمضان انتهى القرآن. هذا أمر يحتاج منا إلى وقت. التفقه في دين الله عبادة، حضور الدروس عبادة، حضور المحاضرات عبادة، سماع الأشرطة الطيبة عبادة. لو ما يكون في هذه الأشياء إلا أنها تصدك عن الحرام، أنها تصدق عن مشاهدة وسماع الحرام. المواعظ، عمل العمرة، الإنفاق في سبيل الله ولو ريالا واحدا، الإحسان إلى الفقراء، تتبع أحوال المساكين، الحرص على الخير أيها الأخوة أبوابه كثيرة. وربما لا يجد المكلف وقتا كافيا للأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى لكثرتها، والموفق من وفقه الله. ونذكر الأخوة أن كثيرا من السلف الصالح كانوا يقولون إن علامة قبول العمل أن توفق لعمل صالح بعده. ففرصتك يا أخي، فرصتك الآن أن تظهر لربك عز وجل شرطك على قبول العمل بعمل صالح آخر. فصيام ستة أيام من شوال أجرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، كأنما صام الدهر. وجاء ذلك في بعض الأحاديث الموضحة أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن الشهر بعشرة أشهر، وأن ستة أيام بستين يوما تصير شهرين مع العشرة. هذا هو صيام الدهر من جهة الأجر. ولك أيها المسلم
أن تصومها متتابعة ومتفرقة، ولكن إن كان عليك قضاء تبادل بالقضاء فهو أحوط وتخرج به من خلاف العلماء. وبعض الناس يعتقدون أن من صام الست لزمه أن يصومها كل سنة، وهذا غير صحيح. بل حتى لو صام المسلم بعضها ولم يكملها مثلا لظروف معينة فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنها سنة ليست واجبة. ولكن لعظم أجلها فإنه حري بالمسلم أن يصومها فردا من باب المسارعة في الخيرات، أن يصومها ويبادر إليها، لأنه لا يدري هل يعيش إلى نصف رمضان إلى آخر رمضان، والموت يتخطى كل يوم. نسمع فلان مات فلا ندري، ربما كان المستقبل القريب قد جاء دورنا نحن ليقال عنا فلان رحمه الله، لا ندري متى يكون هذا الوقت. فالمبادرة بمثل هذه الأعمال أمر طيب ولله الحمد. حتى لو صام الإنسان ثم شق عليه له أن يفطر. لو قدر أنك صمت مثلا وشق عليك في الظهر الصيام، لا بأس أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حتى تبية النية لا يجب صيام ستة من شوال، وصيام ستة من شوال له فوائد كثيرة جدا جدا، لو ما يكون فيها أيها الإخوة إلا أن يستشعر الإنسان محبة الله له. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدس، وهذا لا يحصل في صيام رمضان، يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. هذا هو الله يقول. فإذا صمت هذه الأيام تطوعا فإنك إن شاء الله تلمست الأسباب التي تجعل الله تبارك وتعالى يحبك. وتصور، عش مع نفسك لحظات وتصور أن الله يحبك، كيف يكون شعورك؟ ثم ما الفرحة التي تجدها عندما تفطر وأنت صائم صياما تطوعيا ليس فرضا؟ ثم أيضا أي تقوى وإيمان تجده في قلبك إذا ذهبت إلى فلان وفلان وهم يأكلون الطعام ليسوا صائمين، لم يفرض الله عليهم صياما شوال وأنت ممسك. الناس تأكل في الأسواق وفي الشوارع وفي البيوت وأنت قد كففت عن هذا. كل ذلك من أجل طاعة الله وابتغاء رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور ربما لا يجده قائم رمضان، فعليك يا أخي أن تتذوق هذا الطعم الإيماني في صيام ستة من شوال. ثم اعلم أيضا أن صيام ستة من شوال من فوائده أن بعض الناس يستسهلون الصيام دائما حتى رمضان، يعني يصومونه بمشقة، فإذا جربوا صيام ستة من شوال وذاقوا طعمه ووجدوا ذلك الإحساس الإيماني المرهف ربما تشجعوا وصار الصوم من عوائدهم. وهذا حدث لبعض الناس كانوا يتخوفون من الصيام، فلما جربوا وجدوا شيئا آخر، كما أن فيه تشجيعا للنساء التي عليهن قضاء بأن يقضين ما عليهن، وفوائده كثيرة جدا جدا. ولكن أهم فائدة أن تستشعر الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لك مقابل هذا الصيام. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفق إخواننا المسلمين للاستقامة على دينه والمداومة على العمل الصالح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.